بسم الله الرحمن الرحيم. ولي المتقين والحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم ظهر الذاكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مرحلة الغربة الثانية التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي حال الانفتاح ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية السفيه، وفي رواية الألفويتق، يتكلم في أمر العامة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففي هذا الحديث الشريف بيان مصدر ضلال الناس، وأن الضلال لا يأتي من قبل العلماء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما قال أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فقال. ما قال أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فقال. كذلك نقول: ما اتبع عالم قط ولكن استفتي من لا علم عنده فأضل الناس. وما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يختلونكم. وفي حال تداعي حملات الغزو الفكري الداخلي والخارجي علينا من كل حد وصوت إلى غير ذلك مما يعيشه المسلمون في قالب أزمة فكرية غثائية حادة أفقدتهم إلا من عصم الله توازنهم وزلزلت كيانهم وشوهت أفكارهم، كل بقدر ما عل من أسبابها ونهل، فسار الدخل وسار الدخل وضعفت البصيرة، ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنشر إفكهم ونشر بدعهم، حتى أصبحت في كف كل لاصق، فاستشرت في الآفاق وامتدت من دعاتها الأعناق، وعاثوا في الأرض الفساد، وتجارت الأهواء لأقوام بعد أقوام، إلى غير ذلك من الويلات التي يتقلب المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها. وفي غمار ذلك كله تجسدت الأدلة المادية التي قامت في ساحة المعاصرة على ما ذر قرنه من الخوض في شريعة الله بالباطل، وما تولد عن ذلك من فتن تغلي مراجلها لذهاب العلماء وصعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ وتولي ألسنتهم وأقلامهم يوم الزحف على كرامته. فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا، ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا. ها نحن نرى بين الحين والآخر سردا من المبتدعة يحاولون اقتحام بقايا العقبة لتكثيف الأمية الدينية وزيادة غربة الإسلام بين أهله. لو كانت دعوات القوم حديثة الأوراق رهينة الأدراج لهان الأمر، ولكان من الخطأ الرد عليها وتنبيه المسلمين إليها، لأنه يكون حينئذ إشهارا لفكرة ماتت في مهدها ولفتا لأنظار المسلمين لينظروا في زيتها. ولكن ولأن لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوقه، وبجانب أن هذه الآراء الضالة والإلحادية تنشر على نطاق واسع ويفتح لها صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، فهذا يحتم أن يحكم عليها الحكم الشرعي اللائق بها. كما أن في التعرض لإبطال هذه الضلالات التي شاعت وانتشرت فائدة للباحث المبتدع نفسه، لأنه يحتمل أن يعود إلى رزه ويرجع عن غيه إذا كان إنما أتي من قبل داء الجهل. فإن كان أتي من قبل داء الهوى فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، خاصة أننا ونحن بصدد الرد على مقالة هذا الذي أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فمن مصلحته أن يرجع ومن مصلحته أن يتوب. فقد صح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له منها نصيب. من كذب بالشفاعة فليس له منها نصيب. أيضا إن أصر على يعني هذا الضلال فأيضا يعود الرد عليه بفائدة عليه، لأن الفائدة هنا في هذه الحالة تنحصر في تقليل عدد المتورطين المضللين بجهله وفتنته، وإلا فقد قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. نحن لا نتعرض بالذات لهذه الواقعة، لأن الواقعة كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، ما بين مقالة أطلعني عليه أحد الإخوة هي نشرت منذ فترة لشخص معتز بفرعون ويعز عليه أن القرآن الكريم يحكم بكفر فرعون، فإذا به يلتقط من هنا وهناك كلام بعض الملاحدة الزنادقة كابن عربي الصوفي المارق، ويعقد محاكمة ويجعل ابن عربي هذا هو المحامي الذي يدافع عن فرعون، يقول إن هذا جدي، يقول فرعون جدي وأنا رجل مصري قبطي، فكيف يكون جدي في النار وكيف القرآن يذم جدي بهذه الوسيلة؟ فمن نفس هذا المنطلق هذه النعرة الجاهلية والحمية الجاهلية أنك رأى يعقد محاورة أو محاكمة في صفحة كاملة من جريدة شبه رسمية يدافع فيها عن فرعون ويقول إن فرعون مات مؤمنا إلى آخر ضلالته، فهذا يريد أن يقضي على معنى تكفير فرعون. واليهود من ناحية أخرى يصلبون أو يقومون بالفعل في فلسطين بالضغط حتى تحذف الآيات التي تتعرض لبني إسرائيل للذنب، وهكذا يعني نتلقى الصفحات، كل من أراد أن يطعن فليطعن وكل من أراد أن يحذف فليحذف إلى غير ذلك مما تعلمون. فنحن نريد أن نجعل هذا الموقف الحقيقة درسا وعبرة، لأن الضلال لا ينحصرون والظلمات كثيرة كما أخبر الله تعالى وكما جمعها القرآن، الظلمات دائما تأتي بصيغة الجمع والنور يأتي مفردا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فنحن علينا أن نشتغل بالنور ونتعلم النور يكفينا شر هذه الظلمات. فقضيتنا ليس أن نتعرض لهذا الكاتب بالتفصيل ولا لأحمد صبحي منصور ولا لرشاد خليفة ولا للسيد صالح مبكر ولا لأبو ريا ولا لفلان وفلان وفلان من هؤلاء المارقين الذين يطعنون الإسلام في الصميم. فإذا نحاول أن نعمم العبرة حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة العدوان على دين الله سبحانه وتعالى بهذه الأقلام المسمومة التي تنفث سمومها بين الحين والآخر. فإن قيل يسعون ما وسع السلف الصالح من أنهم لم يناظروا أهل البدع وإنما هجروهم وقاطعوهم، وقد بين هذا المنهج منهج السلف الصالح في التعامل مع أهل البدع والضلالات بعض الآثار عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبه. وعن أيوب السختياني قال لست ترد عليهم بشيء أشد من السكوت. وقال الخواط إذا جاءكم مجادل بغير حق فتصدقوا عليه بالسكوت فإنه يخمد هيجان نفسه. وعن عبد الله بن السري قال ليس السنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا أن لا نكلم أحدا منهم. وكتب رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا فيه الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم. نقول حق وصدق أن هذا مسلك السلف رحمه الله تعالى في التعامل مع أهل البدع، كانوا يهجرونهم وينبذونهم ويعني يتركونهم. ونقول نعم يسعون ما وسع السلف رحمه الله تعالى إن كانت ظروفنا مثل ظروف السلف، لكن إن ابتلينا لما عافاهم الله منه فلا شك أن الموقف يختلف. فقد غاب السلطان الشرعي الذي كان يضرب على أيدي المبتدعة ويحجر عليهم، وقعد كثير من أهل العلم عن التصدي للمبتدع الذي أذاع بدعته على نطاق واسع، وتحقق حصول الضرر من نشاط هؤلاء الناس على العوام وبعض الخواص. ومع ذلك فلنا أسوة في أهل العلم في كل زمان ممن تصدوا لأهل البدع للرد والتفكير. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه يقول: وقد تكلم بعض منتحي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتفصيلها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحة لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المصطرح أحرى لإماتته وإشمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإصرعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجزى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وأنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي تصنيفه في الرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال الإمام أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كلها، لأن المفروض الطائفة الوحيدة التي تتصدى لأهل البدع أهل العلم المختصون، أما طالب العلم القليل البضاعة أو المزيد البضاعة فضلا عن العوام الذين لا يدركون حقائق هذه الأشياء، فلا شك أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استشرقت للفتن استشرقت لك، إذا نظرت للفتن يعني بعين واحدة سوف تهجم عليه، سوف ترحب بك وتدخلك في بطنها. فأقول هذا الكلام يعني وأعقبه بنصيحة لعموم الإخوة جميعا: موضوع أن كل واحد يقرأ شيء في الجرائد أو يسمع شيء في إعلام فيه طعن أو تكذيب أو كذا من الشبهات، واجب كل إنسان أن يخمده ما استطاع، لا أن يذيعه وينشره، إلا إذا أذيع ونشر رغما عنه، في هذه الحالة يتعين الجواب العام. لكن عموما ليس كل من ألقى حجرا يشتغل بالرد عليه، فإننا نحن الذين نذيع هذه البدع وننشرها ونعمم ضررها. أي نعم. قال الغزالي معلقا على كلام الإمام أحمد: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية. أي نعم. ولا شك أن الحجر على أهل البدع ممن يعيثون في الأرض فسادا هو أولى وأولى وأولى من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان، فإن المبتدع إذا هجر وهجر بات كالثعلب في جحره. أما ترك تحديثه ببدعته وضلاله فهذا تزكية له وتنشيط وتغرير للعامة، إذ العامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. أي نعم. ولا شك أن الاختلاف في مثل هذه الأشياء يعني هو من سنة الله عز وجل التي مضت في خلقه، فما من الناس إلا راد ومردود عليه ومحق ومفسد. الله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك هم أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يختلفون اختلافا يضرهم، قد يختلفون اختلافا لكن لا يضرهم كالخلاف الاجتهادي أو في قضايا الفروع، لأننا نعلم أن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح رحمه الله تعالى هم في الإيمان وقضايا الأصول والعقيدة فرقة واحدة، هم أهل السنة والجماعة. أما في الفقه والفروع فالأمر أيسر، هم مذاهب شتى حوالي 7 أو 8 أو أكثر من ذلك من المذاهب الفقهية، فأهل السنة لا يختلفون في الأصول ولا يختلفون اختلافا يضرهم، وإنما يختلفون اختلافا سائغا. نستحضر أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يناقشه تلميذه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد جعل يولد عليه إرادا بعد إرادة، يناقشه ويدلي بالشهوة كلما أجابه المشير يولد الشهوة عليه. فعلق شيخ الإسلام على أسلوب تلميذه الإمام ابن القيم معلما ومرشدا، فقال له: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة يتشربها فلا ينضح إلا بها. لا تجعل قلبك مثل السفنجة، كل شبهة تأتي تتشربها تتشرب تتشرب، كلما وقعت عليه قطرة ماء تتشرب، فكذلك كلما ألقيت شبهة على القلب يظل القلب يتشرب هذه الشبهات. لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، لا يخرج منه إلا الشبهات، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، تنزلق من عليها من الخارج لكن لا تدخل في داخلها وتستقر، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. أو كما قال شيخ الإسلام يقول ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وإنما تليت الشبهة شبهة لاتباع الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم باطل. أي نعم. نصدر أيضا الكلام في هذه القضية بالكلام في ذم التعالم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتظره من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالتعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بغير علم، وهذه الجريمة محرمة لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع، وهذا مما علم من الدين بالضرورة، وهو مما حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير حين قال: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. وطبعا هذا في إشارة الحديث الآخر في البخاري أيضا، حينما قال النبي عليه السلام في فتن آخر الزمان: قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلما قال له حذيفة: قفهم لنا جلهم لنا، قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا هو الواقع الذي نلمسه الآن، أن الذين يطعنون في الإسلام من جلدتنا ومن أبناء ألسنتنا ولغتنا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان أواها، يعني بكاء أو كثيرا الدعاء، فقال: اللهم نعم، وحرضت وجاهدت ونصحت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تقاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. يقول بعض الفضلاء من المتأخرين: وجدت جميع العلوم في الزياد إلا علم الدين، فعلمت أنه المقصود في الحديث، لأن الحديث يخبر أن هذه الأيام يقل العلم ويظهر الجهل، في الرواية الأخرى: ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. هل العلم هنا يراد بعلوم الدنيا أم علوم الدين؟ ننظر ما الذي يزيد وما الذي ينقص. علوم الدنيا في ظهور وازدهار وارتفاع، علوم الدين في نزول واضمحلال. فيقول: وجدت جميع العلوم في الزياد إلا علم الدين، فعلمت أنه المقصود بقوله من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وصدق، فها هو العلم في زماننا قد استدبر، وها هو البغاة بأرضنا قد استنكر، قد أعوز الماء الطهور وما بقي غير التيمم لو يطيب صعيد. ذكر أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ المصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائك؟ فقال: لا، لكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا الذي كان يجعل ربيع الشيخ الإمام مالك يبكي هذا البكاء، يقول: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. فقال ربيع: ولا بعض من يبكي هنا أحق بالحق من السراق، أحق بأن يحبس ويزجر من النفوس. وقال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرم الله كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرمه. وقال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. وقال ابن حجر رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أبر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وهذه الكلمة يطلب أنها تكتب كذا بخطوط عريضة في كل مكان حتى لا تغيب عن الناس: لا آفة على العلوم وأهلها أبر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وفي كتب الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الحجر على المفتي المتلاعب ويسمونه المفتي المادل فيمنعه الإمام من الإفتاء. وقال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم، يجب على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء من الإفتاء كما فعل بنو أمية. وقال إذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب ومداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. فقال ابن القيم من أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه ينبغي أن يكون على المفتين محتسب. قال شيخ الإسلام يكون على الكبازين والصباخين محتسب ولا يكون على الفتيا محتسب. وقال بعض المصنفين والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع والقول بما لم يقل به أحد ينبئان عن خلل في العقل. عن زفر بن الهذيل أنه قال ما معناه إني لا أناظر أحدا حتى يسكت بل أناظره حتى يدن. قالوا كيف ذلك؟ قال يقول بما لم يقل به أحد. يقول وأرى من الواجب الديني أن أوصيه الشخص الذي يرد عليه أن يترك الكتابة في الفقه والحديث لأنه استبان من كتاباته ما يقضي عليه قضاء لا مرد له لأنهما ليس من صناعته. والعاقل يترك ما لا يحسنه، وقد قال الشاعر العربي خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وثريد. والغلط فيهما غلط في خميم الدين، والصيت فيهما هلاك في الدنيا والآخرة. وقال علي بن حسين ابن أبي طالب ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتوطأت عليه الألف. وقال إبراهيم بن أبي عبلة من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال الشاطبي رحمه الله قل ما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغلطا. الآن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب، هذه المشكلة. ويعطون أنفسهم هذا الحق ويقولون فتح باب الاجتهاد وإلى آخره. هو اجتهاد، لكن من الذي يجتهد؟ من الذي يجتهد؟ يعني لو واحد أمي جاهل ليس عنده أي علم وقف في السوق وقال أنت إعدام وأنت 25 سنة سجن وأنت تجلد 40 جلدة وأنت كذا، ماذا يقول عنه الناس؟ يعرف عنه الناس كلام ليس له أي تأثير، كلام في الهواء ليس له أي تأثير، لا مفارق كلام العصافير. واضح لماذا؟ لأنه من هو الذي يتكلم؟ من الذي يجتهد؟ من الذي يصدر أحكام؟ لا وزن له. وهذا هو الجواب المجمل الذي سبق أن أجبنا به عن موضوع إنكار التسعة. من هذا الشخص؟ وكما قلنا من قبل إن من الواجب على الإنسان قبل أن ينتقد شخصا أن يعرف قدره، أن يعرف قدره. وقال عمر رحمه الله أن عرف قدر نفسه، طبعا هي في الجانبين، بمعنى أننا نعرف قدر العلماء والأفاضل وندرس سيرتهم قبل أن نتكلم حتى، إن معرفة قدر الرجل الذي تتكلم عنه لا شك له تأثير في أسلوب كلامك معه وحسن ظنك به إلى آخره. ولأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل قبل، لكن إذا كان قلتين كلهم قبل وفيها شوية مقطع الطليق هل نفس الشيء؟ فأيضا رحمه الله امرأة عرف قدر نفسه، يعني عرف حجم نفسه ولم يناطح العلماء والجبال إذا كان هو دجاجة تمشي في الأرض فلا يناطح النسور في عنان السماء. واضح؟ فهذا أمر يعني في غاية الأهمية أن نعرف أيضا هذا الشخص. فنحن إذا كنا نقول من قبل في العلماء كي لا نبخسهم حقهم يجب أن نعرف أقدارهم وسيرهم وحياتهم بحيث نستصح من الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استصح من الأصل مع الدابة مع الجمل حينما قال الصحابة خلقت القسواء، فقال ما خلقت القسواء وما ذلك لها بخلق ولكن حديثها حادث الكيف دافع عن عرض الناقة وقال وليس لها ذلك بخلق. فكيف عالم جليل علماء المسلمين ننصت إلى من يرجف بالإشاعات والأكاذيب والتضليل لكي لا نستصح هذا الأصل؟ فننظر في فراش نرى انه حتى لو اخطا هذا المغمور في بحر علمه وبحر فضله فننصف فيه يعني حكمنا على الناس. كذلك في الجانب الاخر نعرف من هذا الذي يتكلم ومن هذا الذي يشد وينعق الغراب الناعم بالفزوز على اهل السنه والجماعه والخروج بهذه الافكار الضاله المضله، ما هو حظ من العلم. نحتاج ان نعرف ترجمته وحياته وعلمه لنعطيه حجمه الذي يستحقه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى قل ما تقع المخالفه لعمل المتقدمين، يعني نادرا ما يشد واحد عن السلف رحمه الله، قل ما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغلطا. وقال شكيب أرسلان ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص الذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط، لأن الجاهل إذا خير الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع لأنه لا يدري. وكما قيل ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون، وأقول ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلائكم بشبه عالم. ننهي هذه المقدمة التي طالت جدا لكنها مهمة حقيقة ببيان من المقصود بهذا الحديث المظلوم الذي يعلق كل من أراد أن يطعن الإسلام في قلبه طعنة، يرفع الحديث إذا اجتهد الحاكم فأطاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث هو وارد في شأن القاضي، إلا أن المفتي ملحق به بجامع أن كل منهما مأمور بأن يصدر عن حكم شرعي، ولذلك يعذر كلاهما في الخطأ. والمفتي إن كان من أهل العلم ممن اجتمع فيه شرائط الفتيا وبذل وسعه الوصول إلى الحق ثم أفتى بما غلب على ظنه أنه الحق بمقتضى الأدلة فأخطأ فلا إثم عليه في الخطأ، لدخوله في القاعدة الذهبية التي دل عليها قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولدخوله في هذا الحديث الشريف المشار إليه. وأجر اجتهاده باق محفوظ لا يبطل بخطئه، يعني المجتهد إذا اجتهد فأصب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب واحد بلغ مرتبة الاجتهاد لكنه قصر في الاجتهاد، يعني أفتى وتكلم بدون أن يعمل هذه الإمكانيات التي عنده، يعني لم يبذل غاية وسعه لوصول الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ لا يدخل في هذا الحديث، أخطأ فيكون آثما، لأن الحديث يقول إذا اجتهد فأخطأ فله أن اجتهد، لابد من أن يجتهد يعني يبذل الوسع، فبعد الاجتهاد وبعد بذل الوسع إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لأن الشرع يأمره بأن يفتي لوجوب الإفتاء وقد فعل ما أمر به فاستحق بذلك الأجر على العمل الذي قام به، ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب إن المصيب دل على الحق وهذا المخطئ لم يدل عليها. أما إذا أفتى من ليس بأهل للفتيا فأخطأ، شخص ليس أهل للفتيا فأخطأ، أو كان أهلا للفتيا لكنه لم يبذل جهده لإحقاق الحق فأخطأ، فإنه لا يكون معذورا بذلك بل يكون آثما لأنه أضل عن سبيل الله، وقد قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وكذلك في الحديث: حتى إذا لم يفتي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة، وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقاضي قضى بغير حق فهو في النار، يعني القاضي الذي قضى بالحق فهو في الجنة. وبعدين في نوعين تانيين من القضاة، يعني قاضي قضى بالحق فهو في الجنة، وقاضي قضى بغير حق فهو في النار، يعني تعمد الإضلال وتعمد الظلم والجور فهو في النار. النوع الثالث من القضاة، والنوع الثاني من القاضيين اللذين يدخلان النار، قاضي القضاء وهو لا يعلم فهو في النار، قاضي القضاء لكن هو ليس أهلا للقضاء وهو لا يعلم، طبعا حتى لو أصاب، حتى لو إيه لو أصاب لأن هذا ليس تخصصا. وقاضي القضاء وهو لا يعلم فهو في النار. قال القصابي رحمه الله: إنما يؤذر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضعف أجره، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لاحقه الإثم، لاحقه الإثم. يعني نذكر هذا المعنى في الحديث أن أحيانا يكون شهود الآراء أشياء صعبة جدا. مثال مثلا لما حصل ضجة على موضوع نجيب محفوظ رواية أولاد حارتنا والإلحاد الذي فيها الكفر بالله والأنبياء والرسل والإسلام، نجد مثلا بعض كبار الشيوخ أو الناس يكتب يقول: الأستاذ الفاضل أو الأديب الكبير العالمي نجيب محفوظ هو يعني له وجهة نظر في هذا، ولكن مش عارف إلى آخر هذا الأسلوب المتميع. كل واحد عايز يبقى جنتلمان، يتلقفون في التلطف بطريقة فظيعة جدا. الحلم نعم حتى، لكن الحلم في مثل هذا الموضع جهالة. فأسلوب الترفق لهؤلاء المجرمين الصادين عن سبيل الله والصاعين في الله، الترفق هذا لا يستحق الترفق. أقل شيء أن تظهر حقيقة ويكشف ويفضح جهل غير الناظرين كي لا يلبس على الناس. أما نقول الأستاذ الكبير والأديب العالمي فلان الفلان الذي يقول كذا وهو له وجهة نظر في هذا، نفس الشيء حصل في موضوع الشفاعة. هذا أحد الشخصيات الدينية الباردة يقال في مقدمة مقاله: بعض الكتاب يرون انطلاقا من اجتهاد شخصي ورؤية خاصة قد تكون صوابا وقد لا تكون، أنه لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العصابة المذنبين من أمته يوم القيامة إلى آخره. طبعا أسلوب في غاية الرقة، وهذا ما يتحمل هذا التلطف، ان نقول بعض الكتاب يرون انطلاقا من اجتهاد شخصي ورؤية الخطة قد تكون صوابا وقد لا تكون، كيف قد تكون صوابا وقد لا تكون وهو يكذب بشيء متواتر، حديث متواترة في الشفاعة وآيات القرآن الكريم التي أساء فهمها هذا الجاهل بجهله وهذا الخاطر بخطوره هي التي يرد عليه. واضح. نجد الشيخ نفسه في آخر الكلام بيقول على أي حال المعروف أن فرقة المعتزلة تعطي العقل أحيانا أكثر من حد مش أحيانا ضد دائما، ولو صح أن هذه الفرقة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المعتزلة ما نقول فيها لو صح، أن هذه من أصول المعتزلة والخوارج الواضحة المعروفة، فكلمة ولو صح أن هذه الفرقة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نخالفهم في ذلك مخالفة تامة، ونرى أنه لا يصح الاستشهاد برأي مرجوح وترك الرأي الراجح، قضية ليست راجح ومرجوح، راجح ومرجوح في قضايا الفقه، لكن هنا حق وباطل، حق وباطل، حتى مش نقول صواب وخطأ، لا ده حق وباطل في قضايا العقيدة، حق وباطل، أما في قضايا الفقه والفروع هي التي نقول فيها خطأ وصواب وراجح ومرجوح. الآن نجلس إلى التعرف على هذا الذي تكلم بهذا الكلام. أنا لا ننشغل بالكلام على أحد، لكن سنحاول إن شاء الله تعالى يعني أن ننصفه. الهدف الأساسي من هذا العنوان الذي سميته محطات صفحات، يعني هي محطات في حياة هذا الكاتب أو هذا الأديب تثبت لنا أن الصفحات هي سنة من سنات شخصيته وعلامة من علامات توجهه، لنأخذ العبرة وندرك أن هذه الصفحة ربما كثيفة بالنسبة لغيرها من الصفحات التي وقف فيها في محطات الصفحات، فهو لم يستطع في الحقيقة إلى اليوم أن يتحرر من الصفحة أو من أبواب الشطط التي طالما رمت به بعيدا عن خاطر الأمان. ولنأخذ العبرة أيضا، وهذا أمر مهم وهو في غاية الأهمية، أن فساد الانتهاء من فساد الابتداء، يعني إذا كنت أنت تريد أن تفاد وفي تقاطع طرق كل طريق يؤدي لاتجاه مغاير تماما، فلا شك أنك لابد في بداية الطريق من أن تحسن اختيار الطريق الذي تقصده، فلو واحد يقصد القاهرة ويمشي في سكة مطروح فلا شك أنه يخسر كثيرا، فلابد أن الإنسان يهتم بنقطة البداية في طلبه للعلم، لأن الإنسان يتعصب لأول شيء تعلم على يديه ويتعصب لأول كتاب قرأ وهكذا، فمن أراد الله به خيرا يوفقه أن يكون من البداية، يعني يقيد له رجلا من أهل السنة أو علماء أهل السنة كي يأخذوا بيديه ويوفر عليه، يعني أن يضيع عمره في الحيرة والتلون والشطحات. أيضا هذا الأمر حينما نعرف قدر هذا الرجل نردد قول العلماء إذا سكت من لا يعلم خل الخلاف، مشكلة أن كل من شأن يتكلم يتكلم ولا يوجد أي حجر على الكلام. على أي الأحوال الدكتور مصطفى محمود هو اسمه الدكتور مصطفى كمال ابن محمود حسين شهير مصطفى محمود ولد 27/12/21 في شبيل الكوم، ثم انتقل بعد أيام من ميلاده إلى طنطا حيث فتح عليه على مقام البدوي تحج إليه الوفود وتساق إليه النذور ويرى السمائم والنزارات وهذه الأشياء. في سن 13 اتصل لمؤلفات شبلي سميد وإسماعيل مظهر وسلامة موسى، يعني سن المراهقة وسن الاضطراب يموج دائما بالاضطرابات إلا من رحم الله. وهنا فساد الابتداء، محطة فساد الابتداء، المحطة الأولية بداية التفصيل، اتصل وهو مراهق في هذه السن الحديثة 13 بمؤلفات هؤلاء الضالين المغرور المحجوب شبلي سميد وإسماعيل مظهر وسلامة موسى. طبعا لو مسكنا واحد واحد منهم نتكلم يعني الموضوع يطول جدا، لكن شبلي سميد هذا معروف بضلاله وانحرافه، خاصة أنه هو سلامة موسى ممن كانوا يتحمسون جدا لفكرة النسوء والالتقاء، فيعني فتن مصطفى محمود من البداية في المراهقة المبكرة بموضوع نظرية داروين وتبنى هذه النظرية، وبدأت مرحلة الرفض في حياته وعمقها لذعات التمرد عند المراهق وأقرانه أيضا الذين كانوا يشاركونه في معاناة تجربته العنيفة. عانى من الشك الحاد في النبوات والرسالات الإلهية، وكان هذا رد فعل للمظاهر الشاذة التي رآها من زوار المريح البدوي وغيره في طنطا، فحسب أن الدين ليس إلا هذه الخزعبلات ولم يستطع أن يفرق بين الأصيل والدخيل. غلبت عليه ثورة داخلية ورحل إلى إحدى مدن المغرب سنة 1948 يلاحق رجال التصوف بحثا عن الحقيقة كما يقول، فالتمس الرية من كؤوس أصحاب الطرق وصفحتهم. تخرج من كلية الطب سنة 1952 وتخصص بعد ذلك في الأمراض الصدرية، ثم تفرغ للأدب والفكر. أولى بواسير مؤلفاته مجموعة خططية تسمى أكل عيش سنة 1954، تلاها سنة 55 الله والإنسان، وفيه محاولة التشكيك في كبرى اليقينيات، تشكيك في الرسالة والرسل، وعكس هذا الكتاب الصراع الذي كان يصحبه بين قراءته غير الناضجة وشواذ البيئة، بيئة طنطا التي أثبت تصوراته عن حقيقة الدين وضميره وبقايا إيمانه القديم من جهة ثالثة، كذلك عانى الصراع النفسي بين التشكك في القرآن نفسه وبين الاطمئنان إليه، دفع ثمن تلك الصفحات، فنهض الأزهر بواجبه وصدرت معظم نسخ الكتاب، وقدم مصطفى محمود إلى محكمة أمن الدولة، وقد لجا من هذه المحاكمة حيث تخسر القضاة متصوفين، وكان محاميه متفلسفا ترافع بأن الكتاب يسجل بداية المتصوف لا تهجمات ملحد، فاكتفي بمصادرة الكتاب والكف عن ملاحقة مؤلفه. ألف كتابه إبليس سنة 57 أو 58، وحاول أن يفسر قصة إبليس على طريقة فاضل عباس المهدوي الذي أعلن في إحدى محاكمته أنه لا وجود لذات اسمها إبليس، وإنما هو رمز للنزغات الشريرة في النفس البشرية. ثم حكم المؤلف نفسه على هذا الكتاب فيما بعد بأنه وكتاب الله والإنسان كان تعبيرا عن ذروة الشك ومتعاطفين مع الفكر المادي الذي كفر به فيما بعد. وقال مصطفى محمود: صدر الأول وهو كتاب الله والإنسان صدر ولم يطبع ثانية، وصدرت أنا الثاني إبليس فلا أسمح بإعادة صدرها. لقد اعتاد الكاتب أن يخلط أو أن يخبط ويشوش ويضطرب في بعض كتابته المرصودة التي تترك في القلوب الهشة جراحا ليس من اليسير تضميدها مهما رفع عثرته بإنكارها فيما بعد أو تراجعه عنها. يعني كانت تجرح طبعا القلوب الذين يقرؤون هذه الكتب، وهو يتوب في حين يبقى كثير من الناس يعني تؤذيهم وتجرحهم هذه الكتب. يعني نريد أن نخلص من هذه المحطة أن مصطفى محمود في الحقيقة ليس مصدرا آمنا لتلقي الحق والحقيقة، تنمك أبي حامد الغزالي، وهكذا نجد من فسد ابتداؤه بأن فتح عينيه على الضلالات والفلسفة وأهل الكلام والبدع وهذه الأشياء والصوفية، يعني يتلون كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. فهذه كانت سيرة البويني وسيرة الرازي والغزالي وكثير من المعاصرين. فعلى أي الأحوال يعني كما قال بعض السلف: إن هذا الأمر ديني فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني الاضطراب والتشكيك والحيرة سمة من سمات يعني هذه الشخصية، ولن يستقيم الظل والعود أعوج. أي نعم. ثم تولى هو محاكمة كتابه إبليس أو كتاب الله والإنسان، فقطع بأنه عمل متهور لا يرضى عنه قلبه ولا عقله، ثم أكب على الفلسفة قديمها وحديثها وعلم النفس بنظرياته ونظرية فرويد على الخصوص، ثم انتهى إلى أن الفلسفة لا تعد كونها حجرا يلقى في بحيرة مجهولة فيضاعف عكرتها ولا يرجع منها بصيدة. ثم انتقد الفرويدية والماركسية لأنهما يحصران الإنسان في حظيرة البهائم ويجريان عليه كل الأحكام التي تخص الحيوان، وانتهى إلى أن العلم النفسي ليس في طوخه تقديم أجوبة مقنعة على أسئلة النفس حول الدين، فراح ينشد الهدى من خلال مباحث الأديان، يبحث عن الحق، راح دور عليه في الوثنيات الهندية، يبحث عن الحقيقة في الوثنيات الهندية، مرورا بالديانات ذات الأصل السماوي إلى النحل المعاصرة البابية والبهائية والقديانية، وانتهت هذه السياحة بنسو زورقه الحائر على شاطئ القرآن المجيد. طبعا أرجو أن تلاحظوا أيضا أين تعلم وعلى يد من ولمن خرج، فهو ليس من أهل العلم، هذا كل من نريد أن نصل إليه، وبالتالي كلامه ككلام الذي يقف السوق ويقول أنت إعدام وأنت 25 سنة وأنت 3 شهور وإلى آخره، كلام في الهواء ما كان ينبغي لنا أن ننشغل يعني بالرد عليه بهذه الطريقة. أي نعم. فبدأ اعتناءه بالقرآن وبالتفسير، وتأثر بسيد قطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن، وطبعا الظلال إذا وقفنا معه أيضا في كثير من الأخطاء الشديدة وليس هذا موضوعنا الآن، وكذلك تأثر بابن كثير في تفسيره وقرأ الإحياء والمنتج من الضلال، لأن نحن نتحرك دائما، ما أحبش أقول أبدا إحياء علوم الدين، لأن بعض العلماء سموه إماتة علوم الدين، فبنختصر كل إحياء اختصارا، وهذا حديث له موضع آخر، والمنقذ من الضلال والمضلول به على غير أهل، كلها من كتب الغزالي، كذلك حكم ابن عطاء الله السكندري. وانتهى الخلاصة بقى، انتهى إلى أن التصوف هو البحر الذي تصب فيه سائر الجداول، ولا شك أنه كلام صحيح، أن الصوفية هي البحر الذي تصب فيه المصارف والجداول ويتسع للزيف وللآلئ ويجمع بين الغثاء والجواهر، ولن يحسن التمييز بين الزيف وبين اللآلئ ولا بين الغثاء والجواهر إلا الحذاق من أهل الفرقان والقادرين على الغوص إلى الأعماق. كان علاج هذه الحيرة منهج أهل الحديث وعقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه حرم من تراث علماء السلفيين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذ مدرسته العلول المجددين الذين طهر الله بهم الدين من تحريفات الغليل وامتحان المفسرين وتأويل الزاهرين. محطة أخرى محطات حياته محطة كتابه القرآن محاولة لفهم عصره. ودائما كتبه كثير ضجة في البلد، يعني كثير جدا كتبه كانت كثير ضجة، وحتى في كتاب أنا أذكر كان اسمه صفحات مصطفى محمود في كتاب القرآن محاولة لفهم عصره. طبعا هذا الكتاب اتسم بالجرأة على ربط المضمون القرآني بأفكار وتصورات قابلة للتبديل والتعديل. حاول يربط القرآن بنظريات علمية حديثة لسه هي نظريات لم تصل لمرتبة الحقيقة، فبالتالي إذا ربطنا القرآن بها وبعد كده ثبت النظرية دي أصلا كانت خطأ، فبالتالي نعرض القرآن أيضا نفسه لإيه؟ يعني للتشكيك. أي نعم. وطبعا هذا المنهج مش جديد، ده سبق نظيره في مدرسة من؟ محمد عبده. نعم. وغيره من المبهورين بالاكتشافات الغربية. وأبشع ما يكون هذا المنهج في كتاب الجواهر لمن؟ طنطاوي جوهري. نعم. هؤلاء الذين صرفوا ظواهر القرآن إلى تأويلات مهزولة لم تعط فيها الكلمة الأخيرة. ولقد صفق لهذا الكتاب بعض الحاقدين على علماء الإسلام الذين وقفوا لمؤلفه بالمرصاد. وكان في الكتاب يعني يتحكم في الغيب الذي لا تدركه العقول، ولم يصدق لأئمة التفسير فيه قول يؤلفه في هذه الوحشة التي شذ بها. من صفحاته أنه قطع في هذا الكتاب لأن كل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو إلا ألوان من ضرب المثال وألوان من الرمل، يعني الأكل والنعيم في الجنة والعذاب الذي في النار هذا رمل مش حقيقة ملوش حقيقة. قاعد في يهوجم ورد عليه العلماء، ثم تراجع وخفف هذه الدعوة وتراجع عنها فيما بعد في كتابه حوار مع صديقي الملحد. وأنا ما أدري كيف يكون صديقه ملحد، كيف يوالي ملحدا. هذا الكتاب له أيضا حوار مع صديقي الملحد. يقول في هذا الكتاب: ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا نرسل العذاب الحسي ونقول بالعذاب المعنوي. على أي حال جيد أنه يتراجع، هذا شيء جيد. يقول الشيخ محمد المجلوب في كتابه علماء ومفكرون عرفته، كتاب طبع سنة 1977، يقول إنه أي مصطفى محمود أحيانا لا يلقي بالرأي الشخصي كأنه تقرير في قضية قد فرغ منها دون أن يكون له مستند من قول مأثور أو قياس على نظير. وأقل ما يقال في هذا إنه ضرب من التفسير بالرأي، يعني الرأي المذموم الذي أجمع علماء القرآن على أنه أخطر ما يعامل به كتاب الله عز وجل. من تخبطه وتحليله القول بآدمين اثنين، إن في اثنين آدم مش واحد آدم، ودي واخدها من إيه؟ من طريقة أبي العلاء المعري الذي سبقه إلى مثل هذا التخليط بقوله: وما آدم في مذهب العقل واحد ولكنه عند العقول أوادمه. اعترف مصطفى محمود يوما بأن السبوك التي أحاطت به إنما كان مردها إلى غوات حالت بين بصيرته وبين الرؤية الصحيحة. واعترف بأن للنقص العلمي أثره في التمكين لهذه العوارض. محطة أخرى كتاب حوار مع صديقي الملحد، يقول في صفحة 31: بعد أن تحدث عن أهل النار وموجبات عذابهم بكلام رائع ثم لا يلبث أن يصفح فيقرر قول ابن عربي: إن هؤلاء سيتعودون النار وتصبح بيئتهم الملائمة، تصبح النار بيئة ملائمة له. ثم يقول: إن التعذيب في الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده وإنما هو تطهير وتعريف وتكوين ورحمة. تعذيب في النار رحمة يا الله، فأين هذا المفهوم من قول الله سبحانه وتعالى: لا يخفف عنهم العذاب؟ فقول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما، يعني هذا عذاب متجدد ومستمر إلى الأبد، فأين التطهير وأين التكوين؟ إنما هما في الدنيا، التطهير والتكوين في الدنيا حيث تنفع التوبة. ويقول الله تبارك وتعالى عن أهل النار أنهم يدعون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يزجرهم الله قائلا: أولم نعبدلكم ما يتذكر فيه من تذكر رجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. في هذه الفكرة بالذات أن سيتعودون النار وتصبح بيئتهم الملائمة، تأثر بالشاعر محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام، لأن إقبالا اتبع في هذا الكتاب من عجائب التفاسير للجنة والنار ما لا أصل له ولا مستند له من قرآن ولا حديث، كقوله عن النار: إنها تجربة للتقويم قد تجعل النفس المتحجرة تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان الله. لا، ليست نفحات، هي لفحات. فالجنة والنار في تفسير محمد إقبال الفلسفي حالتان لا مكانان. فالنار في زعمه هي إدراك الأليم لإحفاق الإنسان، أما الجنة فهي سعادة الفوز على قوى الانحلال. ولو لاحظ مصطفى محمود أن إقبالا كان منزوج الشخصية لما خلله، لأن إقبالا كان في شعره منتظم الخطى في الطريق السوي حتى إذا عمد إلى التفلسف اضطربت به الخطى وشط بعيدا عن المصطلح الإسلامي. من صفحات الصفحة محمود في هذه المحطة الحوار مع صديقي الملحد ينقل عن مخلص اسمه محمد ابن عبد الجبار صفحة يزعم فيها أن الله يقول له في حديث القدسي كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي يعني حتى ما يعرفش معنى حديث القدسي. يعني إنسان يصل كسوره في العلم إنه ما يعرف معنى حديث القدسي ويحكي عن واحد من هؤلاء إنه بيقول إن الله وصبه كيف تيأس مني وفي قلبك سفير ومتحدثي يعني حتى ما يعرفش معنى حديث القدسي يعني إنسان يصل كسوره في العلم إنه ما يعرف معنى حديث القدسي ويحكي عن واحد من هؤلاء إنه بيقول إن الله خاطبه في حديث قدسي وهل هناك وحي لغير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول إنه حديث قدسي. أيضا يستدل في صفحة 94 بما يدعي أيضا أنه حديث قدسي عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ويستدل على صحة هذا اللغو البارد بالخوارج التي أجراه الله على يد المسيح عليه السلام. هكذا يتقبل ادعاءات الصوفية دون أي مناقشة فيقبل تفسيرهم كأن الكرسي هو قلب المؤمن وسع كرسي السماوات والأرض الكرسي قلب المؤمن والعرش هو العقل اخلع عليك نعلى موسى هما النفس والجسد وما إلى ذلك من غرائب فهمه الذي يسميه العصري مع أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين لا بصلاة المشعوذين والمضللين. ولا شك أن تفسير القرآن هذا نوع من الاستخارة بين الله وبين خلقه لأن المفسر يقول للناس إن الله يريد من قوله كذا كذا وكذا فإذا أخطأ في هذه الاستخارة فهو من الكذب على الله سبحانه وتعالى. من أقواله أيضا يقول وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من 2.5% إلى 90% جبرا واختيارا. للفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من 2.5% إلى 90% جبرا واختيارا. طيب هل الزكاة معروف مقاديرها وأنواع المزكيات هل بينها ما يبلغ 90 طلع من المال 90%؟ يعني ربما هو يقصد التطوع ربما يقصد ايه اختيارا يعني صدق التطوع مثل حتى 90% حتى كان يقصد التطوع كما ينبغي ان يصدقه بغير تحديد لان الصديق تبرع بكل ماله يعني النبي صلى الله عليه وسلم التطوع ممكن يتبرع بكل ماله اما 90% فمن اين اتى بها؟ اي نعم. طبعا هذا ايضا يعني يكشف عن حظه من العلم يعني من ذلك يصف القرآن العظيم في صفحة 25 يقول إن القرآن العظيم أتى على يد رجل البدوي في أمة متخلفة بعيدة عن نور الحضارة. هذا الأسلوب التجرع على النبي عليه السلام وعدم الأدب معه وهذا من سوء الأدب مع النبي عليه السلام وفيه منافاة لقوله تعالى وتعذروه وتوقروه. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بدويا؟ لم يكن النبي عليه السلام بدويا قط على الإطلاق لأن البدو هم القبائل الرحل الذين ليس لهم قرار ولا استيطان هؤلاء هم البدو. أما الذين يقيمون في مكان فهؤلاء حضر ليسوا بدويين. والسر في ذم البدو أو الأعراب في القرآن الكريم أن هؤلاء بما أنهم يتنقلون ويتتبعون المراعي والأمطار وكذا فلا يقيمون على الإطلاق في مكان لا يستخدمون مكان الوطن إنما يتقلون بخيام وهذه الأشياء فبالتالي يأتي فيه الجهل إلا من رحم الله. فمكة كانت في مقدمة مدن الحضارة في زمن البعث وكانت عاصمة التجارة في جزيرة العرب ولها سماها الله سبحانه وتعالى أم القرى أم القرى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدا جفا من بدا جفا يعني من تحول إلى البداوة فإنه يجفي يحصل غلظة وجفاء في أخلاقه فأين من البداوة من قال الله سبحانه وتعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم وقال في حقه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا يقول في صفحة 94 يقول ونحن لا نعبده بأمر تكليف ولكننا نعبده لأننا عرفنا جماله وجلاله. صفحات الصوفية كالعادة ونحن لا نعبد الله بأمر تكليف يعني ما فيش تكليف العبادة ليس تكليفا مع أن الله قال ويدعو لنا رغبا ورهبا وقال أقم الصلاة لدرك الشمس الأوامر والنواهي هذه في القرآن الكريم في السنة كل هذا ليس تكليفا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهذا تكليف للرسول نفسه واضح. يقول أيضا وهذا هو الذي يعكس هذه الصفحات يقول وكل شيء في ديننا يقبل التصوير ما عدا جوهر العقيدة وصلب الشريعة وفيما عدا ذلك الدين مفتوح للفكر والاجتهاد والإضافة والتصوير على مصراعيه لكل من هب ولب. يقول وكل شيء في ديننا يقبل التصوير ما عدا جوهر العقيدة حتى مش العقيدة لا جوهرها وصلب الشريعة وفيما عدا ذلك تجديد مفتوح للفكر والاجتهاد والإضافة والتطهير. فطبعا هذا شيء يعني ضلال مبين. كيف الدين مفتوح للإضافة؟ الدين لا يقبل الزيادة على الإطلاق. الزيادة هذه بدعة وضلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما أكمله الله هل يقبل الزيادة والإضافة كما يزعم هذا الإنسان؟ الإسلام في اجتهاد، في إضافة، لكن إضافة في مجال إيه؟ مجال الاجتهاد فقط، في مجال اجتهاد الفقهاء المتخصصين فيما يجد ويستحدث من الأمور التي تحتاج الاجتهاد حسب أصول وقواعد وضوابط. طبعا من صفحاته المرة قضية الحروف والأعداد، موضوع الرقم 19 والإعجاز العددي اللي هي استدعاها مسيلمة سوسان رشاد خليفة، رشاد خليفة والبلاء المبين الذي استدعه وظل به، وعملية ربط الحروف المقطعة في أوائل الصور بإيه؟ بمواطن من ورودها في الصورة لكل 19 حرف تتكرر مش عارف إيه؟ كلام الناس على الكمبيوتر وهذه الأشياء، والرجل معروف إنه ادعى النبوة إلى آخره يعني. فهذه أيضا من الشبحات التي انبهر فيها. يحلو لهؤلاء الذين يفتحون لأنفسهم باب الاجتهاد رحبا مفتيحا واسعا الطعن في السنة، لأن السنة تزعجهم، السنة دائما تزعجهم. يعني أعداء الإسلام يحرصون حرصا شديدا جدا على الطباع على السنة، وكل من أراد أن يطعن الإسلام في القلب لا يجد أسهل من طريق الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يزعمون بعض الشبهات ان الحديث ده كلام ناس، وبعدين بيتكلموا الحقيقه على الامام البخاري بطريقه مضحكه الحقيقه، تضحك من جهله وهو نفسه هنا في المقاله كما نرى ان استطاع ان شاء الله يتكلمون عن البخاري ده كانه يعني كان بيبيع فجل مثلا او تصادف. يعني كلام عن البخاري ما في توقيع ائمه الاسلام وعظماء المسلمين، ولجهله ايضا يقول لك ان البخاري ده دون الحديث بعد مش عارف 500 سنه ولا بتاع او في القرن الثالث يعني. وكان فين بقى السنه في الوقت اللي قبل كده؟ هذا الغبي الجاهل الذي يقول هذا الكلام، هذا يجهل كل شيء، لا هو يتكلم اصلا في الدين على الاطلاق. واضح؟ لان هل يتعين الكتابه فقط كوسيله لحفظ السنه؟ طيب القران ما كانش مدون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مجموعا حتى جمع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، معناه ان الفتره دي ما كانش فيه قران. وسائل حفظ العلم كثيره ومتعدده، اقواها عند العرب حفظ الصدور بسبب قوة حافظتهم وذاكرتهم، ثم انضم إلى ذلك حفظهم بالكتب الكتابة والتدوير. فهذا جهل فاحش حقيقة يفقد ثقة تماما بأي كلام له علاقة بالدين في كلام هؤلاء المعتدين. من شبهاتهم يعني يقولون سيبونا من الحديث وريحونا من الحديث، فيها ضعيف فيها موضوع وكذا وكذا، ما فيش داعي نلجأ إلى الحديث ونحتج به. فالجواب أن الحديث تختلط على الجاهل، أما العالم الخيرفي الناقد الخبير المحدث فلا تختلط عليه، تختلط على من لا علم له، ممن أمره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث البيعة وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله. فأهل العلم بالحديث والمتخصصين هم الذين يتكلمون، أما من عدا ذلك فعلى أن يمتثلوا قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شأن علم الحديث: فاعنى به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. وطبعا هذا غير التقليد اللي هو المذموم، وإنما هو من باب قبول الخبر العدل، إذا أخبرك من هذا حسن يبقى حسن، كلمة مش بتخرج يعني تبهللة، إنما نتيجة دراسة وتحري وجمع الحروف ونظر في رجال الأسناد إلى آخر هذه الجهود الجبارة التي لم تعرف لها البشرية نظيرا على الإطلاق. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى: قد يقول قائل إذا كان المؤلف وهو الخطيب البغدادي بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث ومطروحه، فما بالنا نرى كتابه هذا سواء العلم والعمل وغيره من كتبه قد شحنها بالاحاديث وهي؟ والجواب: ان القاعده عند علماء الحديث ان المحدث اذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه ولا مسؤوليه عليه في روايته، ما دام انه قد قرن معه وسيله التي تمكن العالم من معرفه ما اذا كان الحديث صحيحا او غير صحيح، الا وهي الاسناد. ما دام العالم في مؤلفه قرن الحديث بالاسناد يبقى برئت عهدته. واضح؟ أي نعم. يقول الألباني: نعم كان الأولى بهم أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف، ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة إلى كل واحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، لكن أذكر منها أهمها، وهو أن كثيرا من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيد، فإن ذلك مما يساعد على معرفة علل الحديث وما يصح من الأحاديث لغيره. ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاع والله أعلم أن يحفظ لنا هذه الثروة الضخمة من الحديث والأسانيد. ولذلك انطبق همم جمهورهم على مجرد الرواية إلا فيما شاء الله، وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية وقليل ما هم، ولكل وجهة هو موليها فاستمعوا خيرا. الحديث كما قلنا حفظ عن طريق الصدور والحفظ لذاكرة العرب القوية، فحفظ في الصدور. طيب ما هو ممكن حاجة مثلا أشتغل بكل حديث أجيبه وأقعد أحققه أولا وأحكم عليه، أو إني أجمع الأول من الناس الموجودة وبعد كده أتقرر التحقيق. طبعا الصواب هو الثاني. لماذا؟ لأن ممكن الراوي اللي موجود يسافر، ممكن يموت، ممكن يحصل اختلاط ينسى يفقد الذاكرة أو شيء من هذا. طيب نغتنم الفرص الموجودة الآن بالتدوين ونقرأ الحديث بالسند حتى يدخل بعد ذلك التصحيح. فهذا هو السبب نحن نرى في كتب كثير من علماء المحدثين اللي هي لم تمحض للصحيح فقط أنه بيكون فيها حديث ضعيف كثير، هو ما خفي عليه هذا، لكن هم كانوا يستدلون أولا بالتدوين ثم بعد ذلك بالتصحيح. فلذلك ينبغي عدم الحكم على الحديث لأنه ضعيف مجرد القراءة على سند واحد، لكن يجوز ان تكون ضعيف بهذا السند، لكن ما تقولش ضعيف متصل الا بعد ما تتحرى جميع الطرق وتدرسه، لان هذه الطرق ربما يعني تقويه. ايضا يعني يتعللون بوجود الاحاديث الموضوعه والنزاعات السياسيه وكذا وكذا من الزنادقه والاسرائيليات وغير ذلك، دخلت في الدين واختلط الحق بالباطل. طيب غلبت احاديث فعلا، احنا ما نمكن في احاديث موضوعه كثيره. طبعا بعض الناس يضيق عقلها من فهم هذا الامر، يقول لك طب ربنا قال إن احنا نزلنا ذكر وإنا له حافظون، لكن ما قالش كده في السنه. لا، هي الذكر تشمل القران وتشمل السنه، لكن الحفظ هذا له اسباب. بمعنى هناك حكم وراء عدم وجود السنه خاليه من الضعيف كالقران الكريم. الحكمه ان هذا يفتح ابوابا من التعبد والجهاد والرحله في طلب العلم والتحديث، هذه كلها من ايه؟ تدخل تحت قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. وكما قلنا هي في الحقيقة لا تختلط إلا على الجاهل الذي ينازع الأمر أهله، لكن إذا رجع إلى العلماء يسهل جدا الحكم على الأحاديث. يقول حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث، وجيء إلى هارون الرشيد بالزنديق فأمر بقتله. كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى وهو ممن يستحق أن يعني ادرسوا سيرته بمنتهى الدقة حتى تصححوا الصورة المشوهة التي وضعها أعداء الإسلام عن هارون الرشيد ليمغضون في الخلافة الإسلامية. فهارون الرشيد رجل سيرته عطرة في الحقيقة وفيها أشياء كثيرة جدا من ينبغي أن نعلمها لنصحح سورته المشوهة. فمن ذلك غيرته شديدة على السنة. فقال له يا أمير المؤمنين أين أنت عن 4,000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا. فقال له الرشيد أين أنت يا زنديق عن عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الجزاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ قال له أين أنت يا زنديق عن عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الجزاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ ناقد بصير، بصير عنده خبرة، هو الذي يستطيع أن يجد الزائف من الصحيح. إذا اختلطت فعلا الأحاديث في مرحلة من المراحل الصحيح بالبعيد. ما هو الموقف الذي حصل من العلماء؟ كان موقفه هنا هو الموقف الإسلامي الصحيح، فلم يقبلوا الأحاديث كلها، لأنهم لو فعلوا ذلك لحرفوا دين الله لأن فيها المكذوب، ولم يتركوها كلها لأنهم لو فعلوا ذلك لضيعوا دين الله ففيها الصحيح، ولكنهم شمروا عن ساعد الجد وصرفوا في سبيل ذلك كل أوقاتهم، فتتبعوا أحوال الرواه التي تساعد في عملية النقل وتمييز الطيب من الخبيث، ودونوا في ذلك المدونات وأحصوا فيها بالنسبة إلى كل راو متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ، ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وهل رحل وإلى أين، وذكروا شيوخه الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم، فوضعوا قواعد لنقل المثل أحكموها حتى يتبين لهم الحديث الصحيح من الضعيف. هكذا استطاع هؤلاء العلماء أن ينفوا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذوبة الموضوع، وبذلك تحقق وعد الله من حفظ هذه الشريعة وحمايتها من كل ما أصاب غيرها من عوالم التحريف والبطلان. حتى نقل عن مرض الموت وهو مستشرق يهودي خبيث، يعني كان شديد الحفظ على الإسلام لكن لم يستطع أن يكتم هذه العبارة التي قال فيها يفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، يفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، وما زالوا في جد واجتهاد حتى استطاعوا ان يصلوا الى قواعد نقليات راقيه فيها يميزون الخبيث من الطيب من الحديث، وكانت هذه القواعد ارقى ما يمكن ان يصل اليها عقل بشري جرى في تحقيق نسبه الاقوال الى اصحابها، وقد شهد بذلك القريب والبعيد والصديق والعدو، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قيل لعبد الله المبارك هذه الاحاديث الموضوعه؟ فقال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر تشمل القرآن وتشمل السنة، والذي تعاهد الحفظ القرآن تعاهد أيضا بحفظ السنة. ومر الإمام أحمد على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا له، فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والآثار، يزولون البراري والكتار ولا يبالون بالبؤس والإكثار، مستمعين لآثار السلف الماضين وسالكين نهج محجة الصالحين، برد الكبر عن رسول رب العالمين ولب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المنار وتبين لهم الصحيح من الموضوع والزور لمن أحبط. لم نفيد في الكلام في موضوع حجية السنة لأننا وفينا هذا الموضوع حقه تماما عما قريب، ولكن فقط أجتبئ لبعض النصوص تكفينا في هذا المقام. فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتغافرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا لكتاب الله. فقال عمران: إنك أحمق، إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إلا القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. طبعا سبق أن كل في محاضرة حجية السنة قلنا إنه ما علق على فرطين لا يتم بأحدهم، والعصمة من الضلال، عصمة الأمة من الضلال علقت على شرط التمسك بأمرين: الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فما علق على شرطين لا يتم بواحد منهم، لا بد من الاجتماع. فمن زعم أو زي الله الشيطان إنه لما يقول إنه يعتد بالقرآن وإنه الذي يغلق وكذا يعظم القرآن ويدافع عن الإسلام، لا، هذا ضال مبين. كما قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعك من هذا وأجبنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. هذه علامة الضلال، أي واحد يكذب السنة لازم يأخذ هذا الخطر على طول، هذا ضال يقطع بضلاله، لأن التأمين ضد الضلال لا يتحقق إلا بالقرآن والسنة. طبعا حنضيف ضابط عما قريب، القرآن والسنة بفهم ثلاث فرق ونذكر لماذا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلي رضي الله عنه لما طلب منه أن يخرج لمناظرة الخوارج، قال له: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال له علي: خلاص، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، يعني لا تناقشوا بالقرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه، بمعنى أن هناك بعض الآيات تكون مجملة، تكون إيه؟ مجملة، تحتاج أن تشرح وتفصل بالسنة أو بآيات أخرى وهكذا. ولذلك قال بعض العلماء: إيه؟ وكم من فقيه قابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لذلك عامة أهل البدع يحتجون بالقرآن، عامة أهل البدع يحتجون بالقرآن على بدعه، لكن ينحرفون في فهم القرآن الكريم. واضح؟ لأن من أنكر القرآن فقد كفر، لكن هم يؤولون يفقدون الآيات، لأن الآيات صيعة، لأن بعض الآيات تكون مجملة أو عامة يمكن أن تخصص، فهم يستدلون بهذه المجملات أو هذه العموم فيعني يقعون في الضلال. فلذلك لما قال ابن عباس لعلي: أنا أذهب الخوارج وأناظرهم القرآن، قال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لم يجدوا عنها محيطا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن الوليد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يأخر عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. انتهى كلام الإمام ابن حزم. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفروها، وتفلتت منهم أن يعوها، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا، وأضلوا فإياكم وإياكم. وقال رضي الله عنه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فلذلك يريدون القضاء على السنه حتى يستريحوا من هذه المعارضه وهذه المقاومه. وعن ايوب السختياني ان رجلا قال المطرف ابن عبد الله بن حسين بيقول له: لا تحدثونا الا بما في القران. فقال له المطرف: ان والله لا نريد بالقران بدلا، ولكن نريد من هو اعلم بالقران منا. ان والله لا نريد بالقران بدلا ولكن نريد من هو اعلم بالقران منا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أيوب قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأجبنا على السؤال فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. أيضا مما يناسب موضوعنا ما قاله البيهقي في المدخل من طريق ثابت ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن الخطيب رضي الله عنه ذكر الشفاعة، ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، نفس كلام مصطفى محمود أمثاله، يا أبا نجيب إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداة ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه فأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: وفي القرآن: وليبقى في البيت العتيق، أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جنب ولا جنب ولا شغارة في الإسلام؟ أوما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: في كتاب الله لا يخالف هذا؟ فقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد بقائها. حدث أبو معاوية يوما هارون الرشيد أمير المؤمنين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث احتجاج آدم وموسى، حديث خبر معروف. فقال عم الرشيد معلقا: أين التقى يا أبا معاوية؟ بتقول حج أدم موسى وتناظر أدم مع موسى فاعترض على الحديث، قال: أين التقى يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف، يعني حيقفى رحبته، فأحضر ذلك. فقام الناس إليه يدفعون فيه، فقال الرشيد: هذه زلقة. ثم أمر بتسجيله وأقسم ألا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا من في دولتي. قال له هذا الكلام، لأن يتبع من الذي قال هذا الكلام. فأقسم عمه بالأيمان المغلظة: ما قال هذا له أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منها. فأطلقها. أي نعم. سبق أن ذكرنا من عصم من الضلال فنوصى باتباع القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فالعصم من الضلال لابد من القرآن والسنة معا. وليس هذا بحسب أن نقول القرآن والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنه، وناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرة الثلاثية لماذا. وقلنا إن أهل السنة والجماعة هم الميزان. طبعا لن نستطيع أن نفصل الآن، لكن نذكركم ببعض العناوين. فقلنا إن الانتماء لأهل السنة والجماعة ليس مسألة اختيارية كما تشعر بين الفكاهة والألوان والطعام والشراب. لا، هذه مسألة ليست فيها اختيار. كل إنسان فرض حتم لازم واجب عليه أن ينتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة. فالسلفية منهج ملزم لكل مسلم، واضح؟ ويتقوم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين بأحسن. لماذا نقول بفهم الصحابة والتابعين؟ لأننا بهذا الضابط نصد باب الانحراف، انحراف أهل البدع الذين انحرفوا بفهم كتاب الله. ولأن كتاب السنة فحسب، كل واحد منكم يفهم فهما ويفسر تفسيرا أو تأويلا ويوافق هواه وبدعته، لكن نصد عليهم الطريق بقولنا كتاب السنة بفهم السلف. لماذا؟ لأن السلف الصالح معهم حق كل فرقة وبراء من ضلال كل فرقة، والله سبحانه وتعالى يذكره. فقال: ومن يتبع رسولا من بعد لا يتبين له الهدى، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم خير أمة أخرجت للناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نوليه ما تولى ونلقي جهنم وساءت مصيرا. وزكى الله إيمان الصحابة وقطع بصحته، واشترط في من يأتي بعدهم لكي ينجو من الفتن والاضطرار أن يكون إيمانه مثل إيمانهم. فقال عز وجل في القرآن الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كلمة مثل هي السلفية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فالهداية محصورة في الاتباع أو الإيمان بمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى، بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. ومفهوم الآية أن من انحرف عن مثل ما كان عن الصحابة فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك قلنا أن معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إما بالمعاينة والمعاصرة وإما بالإسناد الرواية لنا بالأسانيد. ولذلك الإسناد هو شريان الحياة في منهج أهل السنة والجماعة. وقلنا أن اتباع السلف هو الذي يعصم من الحيرة والتلون، يعني الذي يتمسك منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في الغالب إلا من شاء الله في الغالب أنه يرجع الثاني ده يمشي إلى أن يصل سواء إلى النجاة في الآخرة ولا يكون من الفرق النارية وإنما يكون من الفرق النادية بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يمشون على بصيرة، هذا المنهج يتميز بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معي وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا المنهج يعصم من الحياة ويعصم من التلون. ولذلك ما نكد نجد واحد فقه المنهج الثلاثي على بصيرة واتبع على بصيرة وتراجع عنه وانتكس مصداقا لقول أبي سفيان لما سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هو سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت لك تفه القلوب، لأن دعوة الفطرة ودعوة البصيرة والاتباع والتريع والإيقاظ والعدل والتوحيد إلى آخر هذه المحاسن المعروفة. فلذلك المنهج السلفي يمشي فيه يمشي في اتجاه واحد ما بيرجعش تاني عن الغالب الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. في حين من بدا بغير المنهج السلفي يتلون. ورايناها باعيننا في الفرق الضاله التي كانت موجوده الى عهد قريب، كيف كل يوم والتاني بيحصل انحرافات داخليه من فرقه تنقسم الى فرق ومن فرقه تنقسم الى فرق وما لا حصر له ولا عدد. ونحن وجدنا نماذج يعني كثيره جدا كالغزالي ابو حمد الغزالي، اذا درسنا تاريخ حياته لوجدنا فعلا كيف التلون بكل سمه لمن انحرف عن منهج السلف وحرم من هدايه منهج السلف. تظل ينتقل من فلاسفه لاهل الكلام للباطنيه للصوفيه الى اخره، وللاسف الشديد لم يكتشف الحقيقه الا في اخر حياته رحمه الله تعالى. فمات والبخاري على صدره يريد ان يقول يعني هذا ذا حق الله الاخيره، اريد ان اكفر عن انشغالي عن منهج اهل الحديث اهل الحق واهل السنه والجماعه. كذلك الرازي والجويني عامه علماء الكلام كيف ندموا عند الموت على خوضهم في علم الكلام. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعه، فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه. يقول ظاهر هذه الايه عدم قبول الشفاعه مطلقا يوم القيامه. وسوف نلاحظ في كلام مصطفى محمود للاسف الشديد انه بقصوره وعدم علمه ضرب ايات الله بعضها بعض دون ان يفهم، ولا يشترط كما اشترط العلماء الحكماء في الجمع بين الايات. وتعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج وبعض الصحابه يحتج بايات في القدر والبعض الاخر يرد بايات اخرى مخالفه لها في الظاهر، فغضب غضبا شديدا واحمر وجهه حتى كانما فقع في وجهه حب الرمان، وقال بهذا هلكت الامم من قبلكم انهم ضربوا كتاب الله بعضه لبعض الى اخر الحديث. فهذا منهج الثقيل، موضوع ضرب الايات المشكله ظاهرها بضعف. طبعا هذا منهج يدل على عدم الفقه وعدم العلم وعدم الاتقان علم الجمع بين الادله عند التعارض. نعم. يقول الشنقيطي قوله تعالى ولا يقبل منها الشفاعه، ظاهر هذه الايه عدم قبول الشفاعه مطلقا يوم القيامه، ولكنه بين في مواضع اخرى ان الشفاعه المنحيه هي الشفاعه الكفار. يبقى ولا يقبل منها الشفاعه هذا في حق من الكفار، وان الشفاعه لغيرهم بدون اذن رب السماوات والارض هي شفاعه منحيه. يعني في نوعين من الشفاعه المنحيه، شفاعه الكفار، والنوع الثاني شفاعه بغير اذن الله وبغير رضاه، هذه لا يمكن ان تحصل. واما الشفاعه للمؤمنين باذنه فهي ثابته بالكتاب والسنه والاجماع، فنص على عدم الشفاعه للكفار بقوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وقد قال عز وجل ولا يرضى الا بالكفر، فاذا الكفار ليسوا ممن ايه رضي الله عنه، فبالتالي يخرجون من الشفاعه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. وقد قال مع ذلك ولا يرضى لعباد الكفر، فدل على الانتفاع فقط للمؤمنين وليست للكافرين لانهم لا يرضى الله عنهم. وقال تبارك وتعالى مقررا له فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين الى غير ذلك من الايه. هذا بحق الكفار. ايضا الشفاعه بدون الاذن لا تقع تنفيه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يجي بقى هو بقصوره يقول احنا بنقول في الصلاه مالك يوم الدين، وتيجي تخلي الرسول صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين لانه يشفع في الناس، هذا ماذا يسمونه؟ شيء غريب جدا. يعني من قال هذا؟ يقول لنا كل الشفاعه المثبته لا تكون الا باذن الله، وعمن يرضى عنه الله. فكيف تزعم بعد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح مالكا يوم الدين؟ ما هذا الجهل المطلق؟ اي نعم. يقول: وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. حتى في التراجع بتاعه لخبط أكثر كما في التراجع، وهو ما تراجع، هو أصر وعالب وشابر، ويخطئ بعض الإخوة الذين فهموا منه أنه تراجع، وهو ما تراجع كما يقتل ولا. وادعاء شفعاء عند الله في كفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح به في قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول السلكفي: هذا الذي قررنا من أن شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا، يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذه السورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. طبعا هذه الشفاعة لا تتناقض مع قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، لأن الشفاعة ليس في إخراجه من النار، وإنما في نقله من موضع إلى موضع منها. أما الإيمان بالشفاعة وأحاديثها، فطبعا الشفاعة الثابتة في الشرع التي يتوقف فيها شرطان: إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع له. أن يأذن الله للشافع ثم إيه؟ يرضى عن هذا الشخص الذي يدفع فيه الشافع. طبعا هل يرضى الله عن الكافر؟ لا، ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا الكافر لا يتوفر فيه هذا الشرط. إذن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه. فليس يشفع إلا من أذن له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله له أن يشفع فيه. أي نعم. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: فما تنفعه شفاعة الشافع. هذا في الكفار. أما أنواع الشفاعة: الشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث: من قال أن يسمع نداء الحديث قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، في آخر الحديث. والأحاديث كثيرة طبعا، حديث شفاعة حديث متواترة تواترا معنويا، وأرجو أن تكونوا على ذكر هذه الأحاديث وعلم بها، وإنما سنتجاوز ذكرها اختصارا. هناك الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة. نعم. وفيها أيضا في بعض الأحاديث: ثم أشفعوا فيحج لي حدا فأخرجهم، أو فأخرج فأدخلهم الجنة. فالشفاعة حتى الشفاعة والصدام لحد ذلك عالم معين، وأناس معينين بإذن الله تبارك وتعالى. إلى غير أنواع أخرى من الشفاعة، أعتقد أن شرع أنكم تكونون يعني على علم بها، نظرا لأن كتب العقيدة كلها تهتم بهذه المسألة وتذكر أدلتها بالتفصيل. بقي بعض الجمل في الدقائق الباقية في المقالتين. المقالة الأولى بتاريخ 1/5/99 عنوانها: وما هم بخارجين من النار. نفس طريقة الدلال الذين يريدون أن يطيروا بجناح واحد هو جناح القرآن دون الجناح الآخر وهو السنة، فيقعون على أم رؤوسها. يقول في المقالة: ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة الزمر: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنصر من في النار؟ يقول لك ده استفهام إنكاري واضح. طيب هل هو ينكر من في النار بإرادته هو أم بإذن الله؟ وبعدين هذه الشفاعة ما هي مستقلة، من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذن؟ وحديث الشفاعة بتقول أنه يستأذن ربك إلى آخر الحديث كما هو معلوم. يقول: وهذه الثوابت القرآنية، وطبعا اختصر كعادة أهل الأهواء يكتبون ما لهم ويكتبون عنا عليه، فجاءت الآيات اللي هي تأيد مذهب الضال، مع أن القرآن هو بيقول أنه القرآن بس مش مكتبة السنة، محتاج للسنة. طيب القرآن نفسه يرد عليه، لأن الآيات كما ذكرنا في آيات كانت في الشفاعة وآيات تورد الشفاعة بالتفصيل، هو فيمن ارتضى الله ولمن أذن الله له. فالقرآن يرد الشفاعة، هو مش عارف يتخلص من هذا المخرج، لأن القرآن نفسه يرد الشفاعة وهو الذي لا يحسن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: هذه الثوابت القرآنية اللي هي بقى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، طبعا دي في الصفات وليس لهم شفاعة، خارج الموضوع. ويقول أهل النار في سورة المؤمنون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ويقول في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول: هذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية في كتب السيرة. فكتب السيرة حتى مش عارف عنوان العلم بيتم علم الحديث كتب السيرة. الفرق شاسع بين كتب السيرة وبين كتب علم الحديث التي ينزل منها كتاب السيرة، لكن كتب السيرة دي معناها الإنسان يعني بعيد تماما عن علم الشرع، لا يبقى حتى عناوين العلوم الشرعية. وبعدين كيف تنص حديث الشفاعة في المسلمين أهل العصا أو أهل كذا أو في الأمم أجمعين لبداية الحساب يوم القيامة كما هو معلوم؟ نعم، يقول هذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرات الأحاديث النبوية في كتب السيرة عن إخراجه من يشاء من أمته من النار. برضو من يشاء هو أو من يشاء ربه، لمن يشاء الله ولمن يأذن الله فيه وللعدد الذي يحدده الله له. نعم، مما يؤكد أن هذه الأحاديث موضوعة ولا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن تكون قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقولها السمعان وهو متكئ على أبي كعب: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. أي نعم. ثم يأتي بآيات أيضا في القرآن الكريم هي في حق الكفار أيضا لا نقيل عن ذكر كلامه. ثم يقول إذا الشفاعة ينفرد بها الله وحده، وعلينا أن نفعل الشفاعة في هذا الحدود. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من أي تحريف، وقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يقل لنا رب العالمين إنه حافظ البخاري أو غيره من كتب السيرة. يقول: وما يقوله البخاري مناقض للقرآن لا يلزمنا في شيء، ويسأل عنه البخاري يوم الحساب ولا نسأل واحد فيه. مسكين، هل هو كلام البخاري؟ يقول جمع واشترك شروط في غايه الدقه على تحت الحديث وروايه بالاسانيد التي تميزت بها هذه الامه، هذا من اعجب الاستعجاب. وبعدين برضه مسر البخاري كتابه اسمه التفسير، يعني كتاب صحيح البخاري زي كده سيره ابن هشام وابن اسحاق. هيقول: ولم يكن البخاري هو الوحيد الذي خاض في موضوع السيره النبويه، لكن كتاب السيره كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض، وامتلأت كتب السيره بالموضوع والمنحوس من الاحاديث والعجيب والمنكر من الاسرائيليات. وقرانا في اكثر من كتاب من كتب السيره ان النبي عليه الصلاه والسلام مات ودرعه مرهونه عند يهودي، وهذا كلم وافتراء لا يعقل الى اخر الكلام. طبعا لان كثر في عقله هو لماذا؟ لأن هذا تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعامل مع اليهودي، هذا لأنه مشرع للأمة وفعله فيه تشريع، ويؤخذ منه جواز مثل هذا التعامل هو الظاهر مثلا مع كتابي وأشياء أخرى كثيرة. لكن الحديث صحيح ما فيها أي إشكال، واضح؟ فهو بيقول يعني ذكر ربنا بيقول له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فلا يعطيك ما يستغني به عن اليهودي. ولسوف يعطيك ربك فترضى بشيئين، الفلوس والأموال. الرسول صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا ورفضها عليه الصلاة والسلام. هل يعطيك ربك أموال؟ ألم يخيره الله بين أن يحول جبال مكة إلى ذهب وبين أن يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطمح أن يعطيك ربك فترضى عن الأموال. يقول لك الله يقول بأنه أغنى رسوله، فما حكاية هذه البدع المرهونة عند يهودي إلا أن تكون إسرائيليات مدفوسة. ثم يقول: والعمدة المعتمد في جميع أمور الملة هو القرآن المجيد، نتمسك به ونحتكم إليه بكل صغيرة وكبيرة. نقول هذه ملافتة حكم بها نفسك أنك من أهل البدع والضلال، لأن من قال هذا فهو ضال كما بينا، لن تضل ما تمسكت به لا كتاب الله وسنة، قطعا أنت ضال ما دمت قلت هذه العبارة، وأنت من الفرقة الضالة التي أخبر النبي عليه السلام عن ظهورها فقال: ألا يوسف شبعان متكئ على أريكته، لم يرحل ولم يسافر ولم يجع ولم يذوب الكفار والصحراء ليحقق الحديث. هذا الكفر عايز يكتب عن مسار غير الخلل، مسار البصر. اي نعم. يقول: والعمده المعتمد في جميع امور المله هو القران المجيد، كذاب كذب ضلال مبين، من قال هذا فهو ضال. اذا حدثت رجلا بحديث فقال: دعك من هذا وحدثني عن القران، فاعلم انه ضال. نعم. يقول: ونحتكم إليها أي القرآن في كل صغيرة وكبيرة، وما تناقض في كتب السيرة مع القرآن لا نأخذ بها. فالذين كتبوا السيرة بشر مسلمة يخطئون ويصيبون، مسكين يعني بيظن هم كتبوا من تلقاء أنفسهم، ما حتى يعرف أي أسانيد ولا أي حديث ولا أي بخاري ولا أي سيرة، هذا مبرز في الجهل، فكيف يتكلم في الدين بهذا الطريق؟ يقول: أما القرآن فهو الكتاب المحفوظ من رب العالمين، وهو الكتاب الوحيد الموثق بين كل ما تبقى من الكتب المقدسة. وبعدين بيستدل بايه؟ الله مأساة، بيستدل ان الحجم سنة القرآن بس. وإيه؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم في النار؟ ليس لك من الأمر شيء، فاهم حضرتك ان ليس لك من الأمر شيء مش حاجة ما تشريع في السنة القرآن بس. ويستدل المسكين بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ما عرف حتى سبب نزول الآية وأنها كانت في الفلوس على هؤلاء الناس إلى آخر القصة المعروفة. ثم يقول: فكيف نقلب الامر ونجعل من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الامر يوم القيامه؟ شوف الكذب يقول: والمنفرد بالشفاعه من دون الله. هل يوجد واحد من السنه والجماعه حتى من عوامه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه منفرد بالشفاعه من دون الله؟ واين الايات التي تشترط ان يرضى الله عمن يشفع فيه ويأذن لمن يشاء ان يشفع؟ فهذا كذب واقتراء وتجديد لا يقبل. يقول: فكيف نقلب الامر ونجعل من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الامر يوم القيامه والمنفرد بالشفاعه من دون الله، وهو الذي قال له معاتبا: ليس لك من الامر شيء. نعم. الى يعني اخر كلامي في المقالة الثانية بقى، طبعا بعض الاخوة توهموا انه تام العنوان المقالة في 15 مايو الردود الغاضبة والعاتبة. يقول الردود الغاضبة والعاتبة على موضوع الشفاعة بالمئات، وانا لم افهم سببا واحدا لهذا الغضب. فالله بكرمه وحلمه فتح لنا باب التوبة، نتوب عن ذنوبنا ونطهر من اوزارنا، وجعل هذه التوبة ممدودة الى النفس الاخير فلا يغلق بابها الا ساعة الحسرة. وهذه التوبة تدب كل الذنوب. واقرأوا معي سورة البروج الى اخر كلامه. هو بدا بانه يوهمك انه يتوب عن هذه المقالة والزعلانين دي عشان توبوا، لا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول ان باب التوبة مفتوح لكن باب الشفاعة مغلق. هذا هو ما يريد ان يقوله، فهو مصر ومعالج على ما قاله. ثم يقول: وهل يريد الغاضبون والعاتبون ان يفعلوا ما يشاءون من الذنوب والخطايا ويسترسلوا في ذنوبهم واثامهم وشرورهم الى اخر العمر، ثم يموتوا دون توبه ويلفظوا انفسهم دون ندم، ثم يريدون ساعات البعث ان يستخدموا رسولهم ليدفع لهم؟ فاذا قلنا لهم: ضيعتم فرصتكم الوحيده في التوبه في حياتكم، بجوا واحتجوا ورمونا بالجهل وجاءوا بعشرات الاحاديث لعشرات من الرواه يقولون هذا وذاك من عجيب القول، ولا تصار عندنا في مثل هذه الامور غبيه الا لكلمه القران. نفس الضلال من جديد. ثم يقول: اني لا ارى مكان الاختلاف ولا موضوع الاختلاف، وانما كل منا يعمل بايمانه وكل فريق يعمل على شاكلته. فالموضوع لا يصلح فيه الجدل، فهو موضوع غيبي يتناول الاخره، والاخره لله وحده يفعل فيها ما يريد، فهي قضيه انك تكذب خبر رسول الله عليه السلام الذي تواتر، تكذب احاديث متواتره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به. من اركان الايمان ان يؤمنوا بي وبما جئت به، ان تصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت بتكذب هذه الاحاديث فانقض هذا الاصل من اصل الايمان، انك تكذب خبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وتنحرف لفهم ايات الله. اي نعم. الى ان يقول: القران لا يفتح بابا الا ويسد. هو من غير ما يقصد طبعا ديار القران لسه ناخذ العلم منها. بيقول: اه صح، في بعض المواضع في ايات تفتح باب الشفاعه، لكن لا تلمس ايات اخرى تروح تسد الباب تاني. هذا كلامه المسكين القاصر في فهم الايه. ولكن القران لا يفتح بابا الا وسد. فهو يقول: ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. لكن لا يلبس ان يقول في موضع اخر: قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ولذلك عاد فاغلق الباب فجعله مقصورا على اهل الذره، اي مرضي عنه. يعني حتى كل كلام متناقض ومتضارب، مثلا يستدل بالايه: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذكرون. ما لكم من دون، يعني من دون الله، ولي ولا شفيع افلا تذكرون. طيب يعني هو الشفاعه التي تحصل باذن الله تنسب الى النبي نفسه، او الشفع الى الذي اذن وهو الله سبحانه وتعالى؟ هل عيسى عليه السلام لما كان يخلق النصير كهيئة الطير قال: وأني أخلق النصير كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذني؟ أم أنه يفعل بإذن الله؟ كل مرة كان يذكر هذا الطير بإذن الله، فهذا ليس فعل عيسى لكنه فعل الله. أي نعم. ثم يقول أيضا: وهل خرج قادة الإسلام الأوائل وأبطلوه إلا من هذه المشكاة، مشكاة القرآن، وما كان على يمين كتب سيرة ولا رواد سيرة، ولكنهم كانوا يشهدون السيرة بأعينهم من معينها الحي من النبي نفسه الذي كان يخرج معهم في غزواته. يعني هو كل السنة يحصلها فيه في السيرة، شيء عجيب يعني. قل: والآن قد ترقى بنا الزمن وأصبحنا نقرأ عن وعن وعن إلى آخر العنعنات التي لا يعلم بها إلا الله، واختلف أهل هذه العنعنات. والقرآن بين أيدينا لا اختلاف فيه، وآياته المحكمة كالسيف تقطعنا عن أي شك. أي نعم. إلى آخر. ثم يقول: أضعف الإيمان أن نتدبر آيات القرآن الكريم ولا نغلق باب الاجتهاد في فهمها أبدا. فكل كتاب يؤخذ منه ويرد، إن هذا كتاب فهو خزينة العلم كلها. وما أضر الإسلام والمسلمين إلا إغلاقهم باب الاجتهاد في دينهم وتحويلهم لمرويات السيرة والأحاديث إلى مسلمات ومقدسات ومحظورات لا تمس ولا تناقش كأنها مومياوات محنطة. يعني أصبح حديث الرسول لكن لم يكن محنطة، يعني إيه بها؟ يقول: وما حفزني على الكتابة. انظروا إلى الذي يطعن في البخاري والعلم ويسكت بجرد خلف، شوف ثقافته الضحلة تصل إلى مستوى. يقول: وما حفزني على الكتابة في موضوع الشفاعة إلا حديث رسولنا العظيم الذي قال فيه: من يترك العمل ويتكل على الشفاعة يورد نفسه المهالك ويحرم من رحمة الله. فمن أين أيها الوضاع أتيت هذا الحديث؟ من أين هذا الحديث؟ يسكت ليه؟ عن عنا برضو معانا عن مثل غيري من الحديث ولا من كتب السيرة؟ فشيء غريب لأنه يعني يرفع إلى رسول الله حديثا لا ذكر السند فين ولا مين أخرجه ولا حتى حد سمع حديث زي ده بالمعنى ده في أي كتب من كتب الكلمات عن الشفاعة. فإذا كان هذا حظه من الجهل السنة، فكيف يعني يتجاسر على أن يسجل على نفسه هذه المقولة المحدثة؟ أيضا يقول: موضوع الشفاعة غيبي ومكانها وزمانها يوم القيامة، ولا يستطيع أحد أن يدعي الإحاطة بما سيجري في هذا اليوم. ولا نملك بعد استعراض القرآن والسنة إلا الاجتهاد في الفهم واحتمال الخطأ وهذا. طبعا سبق الكلام في أثناء الكلام اليوم من الذي له حق الاجتهاد في فهم النص أو حتى الاجتهاد الفقهي المعروف. في نفس الوقت الموضوع التفاعة غير بناء وهو وارد في الإيمان باليوم الآخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إيه معنى الإيمان باليوم الآخر؟ يعني أنك تصدق بالأخبار التي وردت بشأن اليوم الآخر، ومنها بر الشفاعة حتى يؤمنوا به وبما جئت به، فتؤمن بما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ولا تكذبه. قال الامام احمد من كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، فهو على شفا هلك. فموضوع غيب، ولكن الغيب هل احنا بالذات نعرفه ام ان الغيب اتانا من طريق الوحي سواء القران او السنه، لان السنه وحي كما بينا ذلك التفصيل من قبل. موضوع غيبي ليس العقل فيه مجال، ليس الاجتهاد على الاطلاق فيه مجال، انما هو خبر، وواجبنا ان نصدق الخبر وان نسلم كما قال الامام الزهري من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. سمعنا واطعنا، هذا هو واجب يعني المؤمن. ثم يقول في نهايه الكلام نكتفي بما قلناه ونختم الموضوع مؤثرين الايمان على الجدل والتصويب على تبادل التهم، فبحور العلم بلا شاطئ واعماقها بلا ارواح، والله وحده هو الهادي ونساله النصر. نقول لهم فعلا بحور العلم بلا شاطئ واعماقها بلا ارواح، ومن سار في البحر بحر الشبهات كما سرت انت دون ان يعني يتمسك بخوف النجاه او رام النجاه في غير سفينه اهل السنه والجماعه فلن يسلم من الغرق، فان السنه هي سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.